القاعدة 32 يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة ويتخرج عن ذلك مسائل. قال يصح عندنا أي عند الحنابلة استثناء منفعة العين. عندنا الآن عين ومنفعة. العين كالبيت منفعتها السكنة، العين سيارة منفعتها الركوب، العين شجرة منفعتها الثمرة، وهكذا. استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها. عندنا الآن منفعة وعين. العين انتقلت من مالكها، قال المنتقل ملكها. الانتقال تارة يكون بعوض، الانتقال تارة يكون بعوض كالبيع، وتارة يكون بغير عوض عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كالوصية والوقف. قال عن ناقلها مدة معلومة. قال مدة معلومة، لو كانت المدة مجهولة لا يصح، لأنه يدخل في باب الغرر، يدخل في باب الغرر. قال ويتخرج على ذلك مسائل. قال مدة معلومة، لكن في بعض الأحيان قد ينازع هل هذه المدة معلومة أو غير معلومة. مثلا الشهر مدة معلومة، السنة مدة معلومة، لكن وضع الحمل، حتى مثل وضع الحمل الحنابلة يرون هذه ليست معلومة، لأنه قد يتأخر الحمل، لكن يبقى هذا التأخر يسير مغتفر على الصحيح. مثلا جذاذ النخل، جذاذ النخل عندهم هذه ليست معلومة المدة، لكن الصواب أن هذه المدة معلومة، لأن أهل الخبرة في هذا الباب يعرفون متى يجذى النخل، إذا تأخر فترة يسيرة ما الحكم؟ هنا معفو عنه. ويتخرج على ذلك مسائل. دليل هذه القاعدة حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة بيع النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، واستثنى جابر رضي الله تعالى عنه ظهره إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه جملا، واستثنى جابر حملانه إلى المدينة، أي يركبه جابر حتى يصل المدينة. فهنا استثناء منفعة العين، العين الجمل المنتقل ملكها من عن ناقلها اللي هو جابر للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل هنا بعوض. قال مدة معلومة. الآن مدة القدوم إلى المدينة ليست محدودة بأيام معينة، وهذا يقول، هذا رواية عند المال عند الحنابل أن هذه لا تصح، مع أن ورد فيها حديث في الصحيحين قصة جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا يقوي أن الفعل مدة اليسيرة تغتفر، قدوم الشاة الحاج، وضع الحمل، جذاذ النخل، حصاد الزرع، نحو هذه الأشياء، قطف الثمرة، هذه الأشياء قد يكون فيها عدم انضباط، لكن هذا التأخر يبقى هو يسير يغتفر. هذه مسألة. مثلا شخص قال أنا أريد أن أوقف بيتي، لكن قال ليس لي مال، إذا أوقفت البيت ماذا أجلس؟ أسكن في الشارع؟ ما المخرج؟ قالوا أخشى أني لا أوقف يفاجئني الموت ثم لا يكون لي وقف. يقال توقف البيت وتستثني المنفعة، وتستثني المنفعة. المنفعة ما هي؟ السكنة. إذن يستثنيها إلى أي شيء؟ إلى وفاته. وهذه الوفاة ماذا بها؟ ليست معلومة، وهذا أيضا ما يدل على أي شيء، على الجواز. وهنا أبقى شيئا من ملكه. شخص أوصى بسيارته، تلاحظون هنا انتقال الآن الملك ليس العقد معاوضة. شخص أوصى بسيارته لزيد من الناس، استثنى أن يسافر بها مثلا إلى الرياض ويرجع، الحكم جاز. شخص وهب سيارته إلى عمرو وقال بشرط أن تبقى عندي السيارة حتى أشتري سيارة أخرى، بل حكم جاهز. هنا فيه غرر، لكن يبقى الغرر هنا ليس عقد معاوضة، عقود التبرعات، الوقف، الوصية، الهبة، الهدية، هذه يغتفر فيها الجهالة، ليس فيها غنم غر. الشخص إما أن يغنم أو لا يغرم، فإذا كان الأمر دائر بين الغنم وعدم الغرم يجوز الغرر، لكن إذا كان الأمر عقد معاوضة بين غرم وغنم هذا الذي ينهى عن الغرر فيه. شخص امرأة خالعت زوجها في استراحة لها، وقالت بشرط أن أبقى في هذه الاستراحة مثلا سنة، جاهز. شخص باع بيته واستثنى حتى يشتري بيته، استثنى حتى يشتري بيته، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، قد يجلس 20 سنة يقول ما اشتريت بيت، لأن هنا فيه غرر. لكن قال حتى أشتري بيتا يحد مدة، في أقصى الأحوال مثلا سنة، أو في أقصى الأحوال سنتين لا بأس، لكن إذا لم تحد المدة هنا يحصل غرر ويحصل نزاع، فهنا لا يصح الاستثناء. هذا معنى هذه القاعدة. قال القاعدة 36: الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم يغتفر فيه الجهالة؟ بخلاف اللفظي فيه وجهان، والصحيح عند صاحب المغني الصحة، وهو قياس المذهب، خلافا للقاضي، ويتخرج على ذلك مسائل. قال الاستثناء الحكمي، معنى الاستثناء هنا شيء يخرج ويستثنى شيء منه، استثنى شيء منه. هنا تذكرون منفعة في السابق، منفعة، وهنا قد يكون منفعة وقد يكون غير منفعة، لكن هناك استثنى لفظا. في القاعدة السابقة استثنى، قال شهرا سنة، هنا لا، يقول استثناء حكمي. معنى استثناء حكمي يعني استثناء من الشارع، يعني الشارع حكم بعدم دخوله في العقد أو عدم دخوله في الإحسان. الاستثناء الحكمي أي حكم الشرع باستثنائه. هل هو كالاستثناء اللفظي أي من الشخص، هل هو كالاستثناء من الشخص أم يغتفر فيه الجهالة؟ الاستثناء اللفظي لا يغتفر فيه الجهالة، على مفهوم كلامه الاستثناء اللفظي لا يغتفر فيه الجهالة، وهذا ليس على إطلاقه. يقال الأمر الاستثناء اللفظي لا يخلو من حالين، إما أن يكون عقد معاوضة، عقد معاوضة، بعت هذا القطع من الغنم إلا بعضها، هذا في غرر، هنا لا يصح الاستثناء. إذا استثنى شيئا معينا إلا شات، إلا شاتين، إلا 10، أيضا هذا لا يصح. لأجل أي شيء؟ لأن المشتري يريد أن يأخذ أشياء الهزيلة، والبائع يريد أن يأخذ أشياء الطيبة السمينة، ثم يحصل بينهم النزاع، وكل ما يؤدي إلى النزاع فهو محرم. فإن الله عز وجل أخبر من أسباب تحريم الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فإذا كان عقد معاوضة لا يغتفر فيه الجهالة، لكن الجهالة اليسيرة ما الحكم؟ جائزة. فلذلك أهل العلم مجمعون على اغتفار الجهالة اليسيرة، إما لكونها يسيرة، الجهالة لكونها يسيرة. شخص الآن استأجر البيت شهرا، استأجر البيت شهر، قد يكون الشهر 30 وقد يكون 29، ما الحكم هنا؟ يغتفر فيه، سهل. شخص الآن اشترى بيتا لا يعلم ما هي الأساسات والقواعد، قد تكون الأساس والقواعد جيدة، بذل فيها المالك مثلا 40,000، وقد تكون دون ذلك بذل فيها المالك مثلا 20,000، لكن هذا يغتفر لأجل شيء، لأجل الحرج والمشقة. هل يقال لكل شخص اشترى بيت قم احفر البيت وانظر ما هي الأساسات والقواعد؟ لا، هذا لأجل الضرورة، ما الحكم؟ يغتفر فيه. هذا في عقود المعاوضات بشراء أجارة صداق. أما إذا كان العقد عقد تبرع إحسان فهذا، لكن قبل أن ننتقل لهذه، يغتفر في عقد المعاوضات إذا كان استثناء لبعض الحق. يعني الآن المشتري استثنى شيئا مجهولا، باع الشاة وقال إلا الحمل، إلا الحمل الذي في بطنها، ما الحكم؟ جاز لأجل أي شيء؟ لأنه استبقى بعض ملكه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذن الآن الثمرة كالحمل، وأجاز الشارع استثناءها. فإذا استثنى الحمل ما الحكم؟ جائز. فرق بين أنه يبيع الحمل وبين يستثني الحمل. بيع الحمل مخاطرة لأنه قد يكون واحد وقد يكون أكثر من واحد، قد يموت فالمشتري في مخاطرة، لكن هنا الآن استبقى بعض ملكه. قد يقول قال لو مات الحمل لا فرق بين كونه يموت على ملكه والشاة له، أو يموت والشاة قد باع الشاة ومات الحمل في بطنها. نقول هنا ليس فيه غرر. أما إذا كان عقد معاوضة، عقد تبرع مثلا، وصية، هبة، وقف، هنا يجوز فيه الغرر لأجل أي شيء؟ لأن مثلا الموهوب له إما بين الغنم أو عدم الغرم. لو شخص مثلا أتى لشخص قال هذه الناقة جيدة، قال له وهي عشرة، قال ما في بطنها لك يا زيد، وهبها، وهبه الحمل. الآن زيد لو ولدت الناقة ما الحكم؟ غانم. لكن لو لم تلد هل على غرم؟ ليس على غرم. إذن جاز هنا استثناء اللي فيه جهالة وغرض، لأنه الأمر ليس دائر بين الغنم والغرم. إذن نقول ما يغتفر فيه الجهالة فيه ما يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظ، المسألة ليست على إطلاقها. أم يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظ؟ يقول فيه وجهان، لما يقول فيه وجهان أي عند أصحاب الإمام أحمد، روايتان أو أكثر، هذا عند الإمام أحمد. قال فيه وجهان، والصحيح عند صاحب المغني الصحة، يقصد ابن موفق الدين ابن قدامة، وهو قياس المذهب، يعني قياس المذهب في مسائل أخرى. قال خلافا للقاضي، يقصد من القاضي أبا يعلى الفراء. قال ويتخرج على ذلك مسائل، مسائل ذكرت قبل قليل. الاستثناء اللفظي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هنا استثناء لفظي أباحه الشرع، لكن لو لم يكن هناك استثناء لفظي، مثلا النخل نصفه موقوف لله، نصفه وقف، فأتى شخص باع النخل كله، النصف لا يمكن أن يبيعه، ما الحكم هنا؟ يقول هنا هل استثناء الآن لفظي أو لا؟ ما استثناء هنا، ما استثناء، ما الحكم؟ نقول العقد صحيح. ما الحكم؟ العقد صحيح لأنها الموقف لا يمكن أن ينتقل. طيب إذا كان الآن العقد صحيحا نأتي إلى المشتري، نقول المشتري أنت بالخيار، إن شئت فسخت العقد، إن شئت فسخت العقد، وإن شئت أمضيت العقد، إذن لا يضيع حق المشتري. مثلا شخص عنده قطيع غنم، قطيع غنم، شاة من هذا القطيع موقوفة، شاة من هذا القطيع موقوفة، الآن وهب هذا القطيع، وهب هذا القطيع ولم يستثني، ما الحكم الشاة الموقوف؟ هل تنتقل بالهبة؟ لا تنتقل. الآن الهبة صحيحة، الهبة صحيحة، وهذه الشاة الموقوفة ما حكمها؟ لا تنتقل، تبقى موقوفة. لو أن الشخص لم يرضى بذلك ما الحكم؟ يفسخ العقد، أي عقد الهبة، ويرد الهبة. أيضا من الأمثلة يذكرونها، شخص توفي له زوجة حامل، له زوجة حامل، باع البيت، باع الورثة البيت، والمرأة الحامل ساكنة في هذا البيت. الآن المرأة لها الحق في سكن البيت حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن المولود له يجب عليه أن ينفق على المرأة وأن يكسوها وأن يسكنها. ثم أيضا قال ربنا تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. اليرث المولود عليه أن يجب عليه النفقة ونحوه. إذن الآن نفقة المرأة الحامل، الحمل في بطنها، على من؟ على الورثة. إذن هذا البيت الآن مستحق للحامل حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. الآن بيع البيت، باع الورثة البيت، قال مثلا أستثني حتى تضع زوجته، شخص الآن متزوج وزوجته في البيت، قال أبيعك البيت بشرط تبقى زوجتي حتى تضع الحمل، ما الحكم عندهم؟ ولا يصح، يعجلي شيء، لأن فيه جهالة، ما ندري متى تضع المرأة الحمل، قد تطول مدة الحمل. لكن يقولون الآن لو باع البيت ولم يستثني، والمرأة الآن حقها متعلق بأي شيء بالسكنة، يقول الآن، الآن وضع الحمل فيه خرا، فيه جهالة، فيه جهالة. يقول الآن العقد صحيح، العقد صحيح، لأن الاستثناء الحكمي يعني الشرعي أقوى من الاستثناء اللفظي، وليس معنى هذا يضيع حق الباء المشتري. المشتري له الحق أن يفسخ البيع فله الخيار، له الحق بأي شيء؟ بطلب الأجرة، له الحق بطلب الأجرة. الآن شخص باع الشجر المثمر، باع الشجر المثمر، الآن الثمرة لمن؟ للبائع. المشتري جاهل، ما يعلم الحكم الشرعي، ولم يخبره المشتري أن الثمر له وأنه سيبقى على النخل ويجب عليه السقيا حتى يجذ. الآن إلى الجذاذ مجهولة المدة، إلى لو قال مثلا استثنى شيئا إلى الجذاذ قالوا لا يصح. لو مثلا أجر أرض أو استجر أرضا قال إلى الجذاذ قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا الجذاذ مجهولة. لكن الآن الشارع استثنى أن الشخص إذا باع شجرا مثمرا يجعل بقاء الثمرة على الشجرة واجب على من؟ على المشتري، على استثناء حكمي. يقولون الآن لو الآن اشترط في عقد من البيوع وقال إلى الجذاذ قالوا لا يصح، لكن إذا كان الشجر الآن مثمر مثلا بنخل فباعه ولم يشترط جاز، لأجل أي شيء؟ لأن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي، فيغتفر فيه الجهالة بخلاف الاستثناء اللفظي فلا تغتفر فيه الجهالة. والحكم صحيح، لكن قد لا نوافقهم على أن هذا لا يصح في الاستثناء اللفظي. نقول الصحيح حتى في الاستثناء اللفظي إذا كانت الجهالة يسيرة ما حكمها يصح، فلا فرق بين يقول أجرتك هذه الدار إلى جذاذ النخل أو يبيعه الثمر ويبقى الثمرة في النخل حتى يجد، لا فرق بين هاتين المسألتين على الصحيح. شخص الآن باع مستودعا، باع مستودع، وهذا المستودع فيه حوائج للشخص، ونقول مثلا تأجر مواد غذائية، باع هذا المستودع فقط دون المواد الغذائية التي فيه. الآن المدة، الآن المستودع سيبقى حتى يقوم بأي شيء بنقل هذه المواد، وهذه المدة فيها جهالة، قد ينقلها مثلا بأسبوع وقد يحتاج إلى 10 أيام لنقلها. الآن هنا ما حد المدة؟ ما الحكم؟ ونقول الاستثناء الحكمي يغتفر فيه الجهالة، تغتفر فيه الجهالة، تغتفر فيه الجهالة، فالآن يصح العقد. ولو الآن احتاج إلى مدة مثلا أسبوع 10 أيام فالعقد صحيح، وله ذلك. لكن يقولون الآن لو اشترط ذلك استثناء، قال أريد مثلا البيت بمدة نقل مثلا الأثاث، أو بمدة نقل مثلا المواد الغذائية في المستودع، على كلام لا يصح. لكن الصواب ماذا به في مثل هذه الحالات؟ يصح، والفرق فيه يسير. هذا معنى القاعدة 33، استثناء الحكمي هل يمكن الاستثناء اللفظي. القاعدة 34، استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد، وأولى لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله يسر العتق إليها إن لم يستثني ويتفرع. والسلام ورحمة الله وبركاته. ويتفرع على هذا مسألة، هذه القاعدة خاصة بالرقيق، هذه القاعدة خاصة بالرقيق، ولا نقول ما لنا وما للرق. الرق سببه الجهاد في سبيل الله، سببه أمران: الكفر والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله قائم إلى قيام الساعة، فالأمة ضعيفة فلا تجاهد، لكن من يستمر هذا الضعف؟ تتقوى الأمة بإذن الله عز وجل، وهنا يحصل الجهاد ويحصل الاستحقاق. استحقاق منافع العبد، عرفنا منافع العبد، منفعة العبد بالنسبة للأمة المزوجة إذا زوجها، المنفعة البضع الوطن، منفعتها الخدمة. كذلك العبد ينتفع به في خدمته في تأجيره. قال استحقاق منافع العبد بعمله بيده بالشخص، قال بعقد لازم تمنع من سريان العتق. قال بعقد، عرفنا المعنى العقد ارتباط الإيجاب بالقبول والسلام، هذا هو العقد. قال بعقد لازم، إذن هنا نستفيد أن العقود تنقسم إلى قسمين: عقد لازم وعقد غير لازم، وهو اللي يسميه الفقهاء العقد الجائز. إذن عندنا عقد لازم وعقد جائز. إذن عندنا العقد اللازم هو الذي لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين. العقد الجائز يجوز فسخه، يجوز فسخه، قد يكون يجوز من الطرفين وقد يكون من أحدهما، هذا هو العقد اللازم والعقد الجائز. قال استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سار العتق إليها، مثلا النكاح. النكاح عقد لازم لا يمكن فسخه إلا برضا الزوج. لا، المرأة لا يمكن أن، الرجل لا يمكن أن يطلب المرأة أن تخالع إلا برضاها، وكذلك الرجل لا يمكن أن يطلق إلا برضاه. قال فهو الآن النكاح عقد لازم، قال تمنع من سريان العتق إليها. عرفنا أن السراية في العتق أي أن العتق يكون على الجميع، هذا السراية. الآن امرأة مزوجة وهي أمة، الزوج يملك فقط الانتفاع بالبضع. لو أن الآن السيد أعتق هذه الأمة، هل الآن ينفسخ عقد النكاح ونقول للزوج لا تملك البضع؟ نقول لا. فالآن منافع الأمة بعقد اللازم هو النكاح تمنع من سريان العتق إليها، إذن يبقى الانتفاع في البضع لمن؟ لزوجها، ولا يفسخ النكاح. انتبه، هذه مسألة غير البيع. لو أن الزوج اشتراها، لو أن الزوج اشتراها، هذه مسألة أخرى ستمر بنا إن شاء الله. لو أن الزوج اشتراها هنا ينفسخ، فنقول الآن هي أمة له وليس الزوجة، لأن الملك أعظم من نكاح الأمة، فهو يملك البضع ويملك بقية الانتفاع. قال تمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد، يعني كأنه الآن استثنى منفعة وأولى. الآن الآن حينما يستثني من فأما الحكم جائز على ما مر بنا قبل قليل. قال وأولى، يقول بل هو أولى بالتأكيد. لماذا؟ لأن استثناء الحكم أقوى. الاستثناء حكم يعني الشرعي، الأصل أن الشرع أن المرأة المزوجة الأمة لو بيعت ما الحكم؟ يبقى البضع. فكذلك إذا اعتقت يبقى البضع للزوج ينتفع به، لأن الاستثناء الحكم أقوى. ولهذا يصح بيع العين المؤجرة، العين المؤجرة يصح بيعها. ولمن الإجارة؟ يأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال والأمة المزوجة، يصح الآن أمة متزوجة يصح أن يبيعها سيدها ويبقى السيد المشتري الآن اشترى الأمة ينتفع بها ما عدا البضع. لماذا؟ لأنه مملوك بالنكاح فلا ينتفع به إلا الزوج. قال عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، يقول حتى من يرى عدم صحة استثناء المنافع يجيزون استثناء منفعة بضع الأمة فتباع ويكون البضع مستثنى للزوج. قال خلافا للشيخ تقي الدين، يقصد ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقوله يسر العتق إليها أي حتى على شيء على البضع فينفسخ النكاح. يقول ينفسخ النكاح يرجع إلى من؟ الزوج، إلى المعتق، يكون الضمان عليه كالسراية. كما أنه الآن لو أعتق الآن نصف العبد، لو أنت الآن أعتق نصف العبد هنا يحصل السراية. الآن أعتق العبد كله، النصف الآن نصف الشريك على من؟ يضمنه المعتق. فهنا الآن على رأي شيخ الإسلام إذا عتقت عتق ملكت أيضا البضع، لكن هنا يرجع إلى من؟ إلى من أعتقها. والصواب أنها لا تملك البضع إذا عتقت الأمة، إنما لها الخيار إذا كان الزوج رقيقا، إذا كان الزوج رقيقا لقصة بريرة. أما إذا كان حرا فالصواب أنها لا تملك الخيار. قال في قوله يسر العتق إليها إن لم يستثني، يعني لو ما استثنى الآن اللي باعها استثنى أنها تبقى على زواجها، وأن البضع الآن ملك للزوج، يقول هنا يصح الاستثناء، لكن إذا لم يستثني ما الحكم؟ ليس ذلك. الآن انتبهوا، قال استحقاق منافع العقد بعقد لازم. لو كان العقد ليس لازما، الآن عبد أجره سيده، أجره سيده مدة شهر، الأجارة ما حكمها؟ عقد لازم. إذا أعتق من حكم؟ يبقى أجيرا إلى شهر، يبقى أجيرا إلى شهر. لو أوصى به بخدمته لزيد من الناس وأعتقه، ما الحكم؟ تبقى الوصية ويعتق. لماذا؟ لأن العقد لازم. لكن لو كان العقد جائزا، لو كان عقد جعالة، مثلا شخص قال من حفر لي بئر فله 1000 ريال، قال من حفر لي بئر فله 1000 ريال، أو نقول على سبيل المثال قال من رد سيارتي المسروقة فله 1000 ريال، قال من رد سيارتي المسروقة فله 1000 ريال. هنا رد الضالة أو المسروق من العقود الجائزة وليس لازما لأي شيء، لأنه فيه مخاطرة، فلذلك والناس محتاجون إليه، ما حرموا الشارع للحاجة إليه، جعله جائزا لأجل أي شيء، لأجل رفع المخاطرة. إذا خشي الآن أحدهما من المخاطر وعدم حصول العقد، هنا يفسخ العقد ولو من غير رضا الآخر. الآن شخص قال من رد لي سيارتي فله 1000، هذا السيد قال لرقيقه اذهب وابحث عن السيارة، ابحث واذهب عن السيارة. حينما ذهب اتصل به سيد قال أنت حر، ما الحكم هنا؟ يرجع مباشرة ولا يبحث عن السيارة لأي شيء، لأن عقد الجعالة رد الآن المسروق من عقود الجعالة، لأن عقد الجعالة هنا عقد جائز وليس لازم. فإذا قال بعقد لازم تمنع السريان، إذا كان العقد جائزا لا يمنع السريان، فبمجرد الآن أن يعتقه هنا العقود الجائزة ما الحكم؟ هنا تنفع. لو مثلا اعتق وقد أعاره زيد شهرا، أعاره زيد شهرا، ما الحكم؟ تنفسخ الإعارة. ونقول الآن بمجرد أن تكون حر الآن ليس لأحد عليك سلطان، فالآن تفسخ العقد العارية ولا يلزمك أن تتم المدة. القاعدة 35، من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول؟ هنا جعل عليه أتسوع، قال من ملك، وكما مر بنا أن من هنا اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن كل من ملك، من ملك منفعة عين، مر بنا تعريف المنفعة تعريف العين، قال بعقد، ملكه بعقد، قد يكون عقد معاوضة مثلا إجارة، قد يكون عقد تبرع مثلا بوصية بهدية، قال ثم ملك العين. الآن العين التي ملك منفعتها الآن ملك العين نفسها، وقد يكون الملك الآن أيضا للعين، قد يكون بعقد معاوضة يكون بعقد غير معاوضة. إذن كان يملك المنفعة والآن ملك المنفعة وملك العين، قال بسبب آخر. لو كان بسبب نفس السبب ما الحكم؟ لا بأس ولا تجري. الآن شخص قال هذه السيارة منفعتها لك، ثم بعد يوم قال السيارة لك كلها، ما الحكم؟ السبب واحد، ملك به شيء بالهدية، قال فهل ينفسخ العقد الأول؟ فهل ينفسخ العقد الأول الذي وقع على المنفعة؟ ولنعلم، يعني أضرب مثال، الآن شخص مثلا سيارة ملك أي شيء؟ ملك الانتفاع بالسيارة ثم ملك العين. نقول الآن هل ينفسخ العقد ولا ينفسخ؟ قد يتبادر إلى أذهانكم ما الفرق، سواء قلنا ينفسخ ولا ينفسخ، له السيارة وسوف يركبها، أليس هذا اللي تبادر إلى أذهانكم؟ بلى، لكن في بعض الصور فيه فرق، لأنه إذا كان عقد معاوضة سيرجع إليه، ترجع إليه، يرجع إليه المال، ترجع إليه الإجارة، على الخلاف في المسألة. إذن الخلاف الكلام هذا ليس وراءه ثمرة، وراء الكلام هذا ثمرة. قال فهل ينفسخ العقد؟ الحال لا يخلو من حالين، أن يملك المنفعة إما بعقد مؤبد أو بعقد غير مؤبد، يعني يملك المنفعة ملكا دائما، ثم أيضا هذا العقد المؤبد لا يخلو من حالين، أن يكون عقد معاوضة أو غير معاوضة، يعني إحسان. إذن الحالة الأولى أن يكون الملك المنفع على التعبيد، ملك المنفع على التعبيد، وهذا تحته صورتان. الصورة الأولى ملك المنفعة على التعبيد لكن ليس بعقد معاوضة. شخص مثلا على سبيل المثال عنده سيارة، قال لأولاده ها أوصيت بركوب السيارة لزيد من الناس، إذن منفعة السيارة لمن؟ لزيد. وعين السيارة لمن؟ للورثة. قد يقول قائل ما الفائدة إذا كانت الآن منفعة السيارة للموصل، ما فائدة السيارة؟ لا فائدة، إذا مات الآن هذا الشخص ما الحكم؟ ترجع المنفعة لمن؟ للورثة، ترجع المنفعة للورثة. إذن الآن عندنا الحالة الأولى، من الحالة الأولى ملك الآن المنفعة على التعبيد بعقد غير معاوضة وصية، الآن ملك العين بسبب آخر، الورثة الآن قالوا يا فلان السيارة الآن معك وأنت تنتفع بها،
ما رأيك نبيع عليك السيارة،
نبيع عليك السيارة. الآن ملك العين بسبب آخر وهو البيع، اشترى السيارة. قال فهل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال فهل ينفسخ العقد الأول اللي هو عقد الوصية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول لا، هنا لا ثمرة في إذا قلنا ينفسخ أو لا ينفسخ، لأنه لن يستفيد في مثل هذه الحالة. الآن إذا كان العقد الآن غير عقد معاوضة، مساك الله بخير، نقول الخلاف لا ثمرة وراءه، سواء قلنا انفسخ أو لم ينفسخ لا ثمرة في الخلاف. الثانية، الآن أوصي له بالسيارة في انتفاع بها، ثم الورثة ثم باع الورثة عليه السيارة، انتقلت بسبب آخر وهو عقد معاوضة. الآن الانتفاع بالسيارة، هل نقول الآن انفسخت الوصية؟ نقول لا فائدة في ذلك. طب وإذا قلنا انفسخت الوصية، هل سيستفيد شيء؟ يرجع له شيء؟ لا، لأن أصلا عقد تبرع، الوصية عقد تبرع، ما دفع مال. عندنا النكاح، شخص الآن عنده أمة زوجها السيد، السيد زوج هذه الأمة، الزوج الآن ماذا يملك؟ الانتفاع في شيء؟ في الوضع. الزوج الآن اشترى زوجتها الأمة، اشترى الأمة، الآن الزواج عقد معاوضة لأن الزوج دفع مهر لسيدها، ينفسخ العقد؟ نعم ينفسخ، ينفسخ العقد، ينفسخ. فأصل النكاح الآن انفسخ لأجل أي شيء؟ لأن الآن الزوجة الآن أصبح سيدة، كان الزوج يملك مجرد الوضع، والآن لا، يملك كل شيء، يملك البضع، يملك الوط، يملك الخدمة، يملك الإجارة، يملك البيع. فهنا انفسخ عقد النكاح، انفسخ عقد النكاح. فإذا انفسخ الآن عقد النكاح اللي هو المنفعة، نرجع إلى مسألة الآن أخرى. الآن حينما ملكها مع بضعها وخرج منه البضع، لما خرج منه البضع بإرادة السيد، الأصل أن البضع لا يخرج من مالكه إلا بعوض، البضع الزوج يملك البضع لا يخرج منه يعني بغير رضا إلا بعوض، إلا بعقد معاوضة. فلذلك ربنا عز وجل في حق النساء التي على فرض أن المرأة ارتدت ورجعت الكفار، ما الحكم هنا؟ زوجها إذا ظفر المسلمون غنيمة منهم يعاد إلى زوجها المهر. المرأة لو خالعت زوجها ما الحكم؟ لا يمكن تخالع إلا بأي شيء؟ بمال. الآن خرج البضع من الزوج بعقد البيع، يرجع إلى السيد ويقول أعطيتك المهر، أعطيتك المهر، رد لي مهري. فعرفتم الفرق بين المسألتين؟ في مسألة الوصية قلنا لا فائدة نقول انفسخ أو انفسخ، لأن الموصى له لن ينتفع، الموصى له لن ينتفع، لن يرد لي شيء. لكن في هذه المسألة لا، إذا قلنا ينفسخ يرجع له المال، ما هو المال؟ الذي دفعه مهرا لهذه الجارية حينما تزوجها. أما إذا قلنا لا ينفسخ فيكون كالوصية، لا يرجع إليه، لا يرجع إليه شيء. الثانية، الحالة الأولى قلنا المنفعة على التعبيد، المنفعة على التعبيد. الحالة الثانية أن تكون المنفعة على غير التعبيد، يعني غير معبدة، يعني ينتفع فترة معينة. شخص استأجر بيتا سنة، استأجر بيتا سنة، وفي هذه وفي أثناء الحول اشترى البيت، اشترى البيت. الآن حينما الآن اشترى البيت، ونفترض بعد 6 أشهر اشترى البيت، نقول مثلا استأجر البيت مثلا ب40,000 ريال، وبعد مضي نصف المدة استأجر اشترى البيت، الآن الأجار نصف السنة 20,000، والنصف الثاني كان 20,000. لما الآن استأجر البيت يجب أن يدفع الأجرة لمن؟ للمالك. دفع الآن 40,000، أخذ انتفع بالمنفعة والأجار السكنة نصف السنة. حينما اشترى البيت الآن، المنفعة لمن أصبحت؟ له. الآن نقول ينفسخ العقد أو لا ينفسخ؟ نقول ينفسخ العقد ويرجع على من؟ يرجع على البائع بالأجرة التي دفعها، بالأجرة التي بعد أن ملك 6 أشهر على ملك البائع لا يرجع بها، لكن 6 أشهر الباقية يرجع بها. فنقول للمالك أعطي 20,000. هذا الصحيح المسألة أن العقد هنا ينفسخ، فيه ثمرة. الآن يعني أقرب المسألة ونعرف أنه الصحيح الانفساخ. الآن لو أن شخصا الآن له عقار، له بيت، وأجر البيت، لو باع البيت على غير المستأجر، غير المستأجر، الآن بقية الأجرة لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ للمشتري، لأن الآن ملك بمجرد العقد، الآن يملك المنفعة إلا لو حصل استثناء. فالآن لو أن المستأجر شخص غير، لو أن المشتري غير المستأجر، فالبائع المشتري ما الحكم؟ سوف يذهب إلى المستأجر ويأخذ بقية الأجرة، يأخذ الأجرة، وإذا كان أخذها البائع سوف يرجع على من؟ على البائع. فكذلك هنا إذا كان المشتري هو المستأجر، نقول المدة التي ما استوفيتها في الأجارة ترجع الآن مرة ثانية إلى البائع وتأخذ أجرة المدة التي بقيت وقد ملكت العقد. هذا معنى من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب أخذ فلينفسخ العقد الأول. على التفصيل الذي مر بنا قد نقول انفسخ وقد نقول لا ينفسخ. القاعدة 36، من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة؟ هذا قسمان، أحدهما أن تكون إجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلا محضة فالكلام في موكله دونه، وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة، لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول. وإن زالت الولاية عن السلام، وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية، ففي الانفساخ وجهان، أشهرهما عدمه، والضرب الثاني أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره، وهو أنواع. قال من استأجر عينا مر بنا كالبيت والسيارة ممن له ولاية الإجارة، إذن ستكون الإجارة لن تكون من المالك، قال ممن له ولاية الإجارة، إذن الإجارة لن يكون من المالك، سيكون من أي شيء؟ من غيره. ثم زالت ولايته، زالت ولاية هذا المؤجر قبل انقضاء المدة، أجر مثلا سنة ثم زالت ولايته بعد 6 أشهر، فهل تنفسخ الإجارة يعني عن المدة الباقية؟ قال هذا قسمان، أحدهما أن تكون إجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه. لعلي أذكر مقدمة، المتصرفون نوعان، النوع الأول المتصرف المالك، وهذا سيذكره في الضرب الثاني، يعني نفس الشخص المالك هو الذي يؤجر، وبمجرد العقد هنا الأجار كما مر بنا، الأجار عقد لازم، بمجرد الآن التفرق الآن يلزم عقد الأجارة. الثاني أن يكون المتصرف بولاية، أن يكون المتصرف ليس المالك، شخص له ولاية، وهؤلاء الذين لهم ولاية على غيرهم ثلاثة أنواع. من له ولاية على غيره ثلاثة أنواع: أن تكون الولاية من الشارع، يعني الشرع هو الذي جعل له ولاية، وهؤلاء القاضي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالقاضي له ولاية. الثاني الأب، الأب له ولاية، وهذه ولاية ولاية من الشارع، ولاية اليتيم، ولاية اليتيم لو ولاية التصرف، نتكلم على ولايات التصرف في ماله، الزوج ليس يتصرف في مال زوجته، نقول المتصرف، الكلام على المتصرفون في مال غيرهم. عندنا الآن المتصرف بأمر المالك، بأمر من له الحق، هنا الوكيل كما ذكر، ناظر الوقف، ناظر الوقف شخص يوقف وقفا، الموقف يجعل له ناظر، وناظر الوقف الحقيقة هو وكيل، ناظر الوقف الحقيقة وكيل، لكن قلنا ناظر ولم نقل وكيلا لأجل شيء، لأن الوكالة تنفسخ بالموت، تنفسخ بالموت. لو قلنا أنه وكيل بمجرد الوفاة ما الحكم؟ ليس له ولاية على هذا الوقف. فلذلك الآن نقول ناظر وقف، إذا أوقفه الشخص على ماله في حياته وبعد وفاته هنا لا تنفسخ نظارته. فذلك عمر رضي الله تعالى عنه جعل حفصة هي ناظرة الوقف بعد وفاته، ولو لم يكن هذا الشرط لازم لما شرطه. عندنا الآن ناظر الوقف، وعندنا أيضا ولي الصبي، الولاية على الصبي، شخص الآن خشي على نفسه الموت، قال الولاية على أولادي أو الولي على أولادي فلان، هنا تكون أيضا بعد الوفاة. إذن الآن ولاية الصبي الآن أو ولاية اليتيم تكون بعد الوفاة، نظارة الوقف تكون في شيء في الحياة وبعد الوفاة، الوكالة تكون متى؟ في الحياة فقط، بمجرد الوفاة هنا تنفسخ الوكالة. قال أن تكون إجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه. يعني الآن الأصل أن الوكيل لا يعمل إلا بقول الموكل، فإذا عمل بقول الموكل هنا لزمت الأجارة الوكيل، إذا تعدى ذلك لا ينعقد أصلا العقد. قال وإن كان مستقلا بالتصرف، الأب مستقل بالتصرف في مال ولده الصغير أو المجنون، القاضي مستقل بالتصرف ما يرجع لأحد. قال فإن انتقلت الولاية إلى غيره، إلى غير الأب، مات الأب مثلا، ونقلناها مثلا على سبيل المثال للأم، قال لم تنفسخ الأجارة، عزل القاضي وولي قاضي غيره، لا تنفسخ الأجارة. قال لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول، لأن الولي يتصرف كما يتصرف المالك، فله ولاية من الشارع، وهذه الولاية أو حكم الشرع أقوى من ولاية الملك. فلذلك على سبيل المثال في باب التصرف، الآن الشخص يبيع بيته، لكن الآن لو حجر على الشخص، الآن الشخص لا يبيع بيته إلا برضاه، لو حجر على الشخص ما الحكم؟ والحجر هنا ولاية شرعية، يجوز أن يباع البيت ولو بغير رضاه. إذن الولاية الشرعية أقوى من ولاية الملك، أقوى من ولاية المالك. قال وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ، كصبي، الصبي الآن تكون عليه الولاية سواء وليه أبوه أو ولي اليتيم، كصبي بلغ بعد إيجاره، قد هو مثلا يؤجر يعمل عند أحد، وقد يؤجر عقاره، تؤجر سيارته. قال والمدة باقية، يعني ما انتهت مدة الإجارة، قال ففي الانفساخ وجهان، يعني هل ينفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ أو المسألة أيضا فيها قول ثالث وهو التفصيل سيمر بنا إن شاء الله. قال والضرب الثاني أن تكون إجارته بملك، يعني الذي أجر هو المالك، ثم تنتقل إلى غيره، يعني ينتقل الملك إلى غيره. قال وهو أنواع، قد يكون انتقال قهري، قد يكون انتقال ببيع، إلى غير من واحد ستمر بنا إن شاء الله. هذا المعنى الإجمالي للقاعدة 36، ويأتي إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على الأمثلة التي تبين القاعدة إن شاء الله.